بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، ما زلنا في الكلام على صفة الكلام، وصفة الكلام كما ذكرنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لها اعتبارين، باعتبار نوعها قديمة أي أزلية، وباعتبار آحادها وأفرادها حادثة. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى قديمة النوع وحادثة الآحاد بهذا المعنى، قديمة النوع باعتبار أن الله عز وجل تكلم بها أزلا، لأن الله عز وجل تكلم بها أزلا، وأن الله عز وجل متكلم أزلا. وحادثة الآحاد بمعنى أن أفراد الكلام متعلق بمشيئة الله عز وجل، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا عدة أدلة تدل على هذا المعنى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه، قرأنا هذا الظاهر، نعم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولكنه ليس بثابت، رواه ابن خزيمة وغيره. والصواب أنه موقوف، والصواب فيه الوقف، أما المرفوع فلم يصح، يعني روي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره، لكنه موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي، ولكن يقال بتوقيف. فقوله إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، هذا فيه دلالة واضحة على ثبوت الكلام لله عز وجل، فإن فيه إذا تكلم ففي إثبات الكلام لله عز وجل. وقوله سمع صوته دل على أن كلام الله عز وجل حقيقي بصوت وحرف، وأنه مسموع، وكذلك بحرف، لأن الكلام لا بد أن يكون ماذا؟ لفظ مركب مفيد، لا بد أن يكون لفظ مفيد. هذا هو كلام العرب، أن يكون لفظا، واللفظ ما اجتمع فيه أمران، اللفظ لا بد أن يكون بحروف، والكلام كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ما تكون من صوت وحرف. الكلام لا بد أن يكون بصوت وحرف، وما لم يكن بصوت وحرف فلا يقال فيه بأنه كلام. قوله رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. قال: رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، جاء من طريقين، في كل طريق منها مقال، لكن الحديث بمجموعه يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة العاري من لا لباس له، وقوله حفاة أي من غير نعال، ليس عليهم نعال ولا شيء، وغرلا من كان غير مختون يغار له أغر، وبهما جاء له عدة تفاسير، منها أنهم ليس فيهم شيء من الآفات والعيوب، ليس فيهم شيء من الآفات والعيوب، قيل غير ذلك. قوله فيناديهم، قوله فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. وقوله فيناديهم بصوت صريح وواضح في معناه، في أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، في أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، لأنه قال فيناديهم، والنداء يكون بماذا؟ بصوت، ولا بد أن يكون بماذا؟ بحرف، أي بصوت وحرف من أحرف النداء، وحرف من أحرف النداء، فلا يكون منادا إلا ما اجتمع فيه هذان الأمران الصوت والحرف. ومع هذا قال بصوت ليؤكد هذا المعنى، ثم أكده بمعنى ثالث، ثم قال بقوله يسمعه، أي أن هذا الكلام بصوت، وأنه مسموع، ولا يكون مسموعا إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان بصوت، إلا ما كان بصوت، ولا بد أن يكون كذلك بماذا؟ بحرف، إذ لو كان بصوت من غير معنى لما فهم. لذا في تتمة الحديث بيان ذلك أنه قال أنا الملك أنا الديان، وهذه كلمة مكونة من ماذا؟ من حروف وصوت، من حروف وصوت كما ترون. فهي فهذا الحديث من أصرح الأحاديث في ثبوت كلام الله عز وجل وأنه بصوت وحرف، أيضا من أصرح الأحاديث في أن صوت الله عز وجل ليس كصوت المخلوقين، في أن صوت الله عز وجل وكلامه، وأن كلامه ليس كصوت المخلوقين وكلامهم، وذلك لأن كلام الله عز وجل وصوت الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهم في السماع سواء، فهم بالسماع ماذا؟ سواء، بخلاف كلام المخلوق، فإن من قرب يسمعه أوضح ممن بعد. واضح الأمر أم لا؟ في كلام المخلوق من كان قريبا يسمع الكلام أوضح ممن يسمعه وهو ماذا؟ وهو بعيد، بخلاف كلام الله عز وجل فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه ماذا؟ من قرب. هذا يدل على أن كلام الله عز وجل ليس ككلام، ليس مثل كلام المخلوقين، بل هو كلام لا ليس كمثله شيء، كلام ليس كمثله شيء كبقية صفات الخالق سبحانه وتعالى. فنعتقد أن لله عز وجل كلاما يليق به، وأنه بصوت وحرف، وهذا الصوت والحرف لا يماثل كلام المخلوقين، لا يماثل كلام المخلوقين. قال رحمه الله تعالى وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت. هذا الأثر إلى آخره جاء أو ثبت عن وهب ابن منبه، ثبت عن وهب ابن منبه، رواه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي حاتم في التفسير، وإسناده حسن، وإسناده حسن، إلا أنه من الإسرائيليات، فإن وهب ابن المنبه كان ممن يأخذ من الإسرائيليات أو عن الإسرائيليات، فمثل هذا الأثر لا يفرح به، ولكن ابن قدامة رحمه الله تعالى لعله ذكره هكذا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال، لأنه مقرر عند أهل السنة والجماعة وهو مما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى نفسه، أن العبرة في هذا الباب بما ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بما ثبت عن الله وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتبر في هذا الباب. فلعل ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب أو هذا الحديث أو هذا الأثر من باب الاستئناس ليدلل على أن الأمم السابقة مقرة بهذا المعنى، مقرة بهذا المعنى. وفي الأثر أنه قال في بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، وهذا معناه موجود في القرآن، هذا معناه موجود في القرآن أن موسى رأى نارا فقرب ودنا منها ثم ناداه ربه عز وجل، أو بعد أن أخاف ناداه ربه عز وجل. قال فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. الشاهد أسمع صوتك في إثبات ماذا؟ أنه سمع الصوت. ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى، بل كلامي يا موسى. وهذا كذلك من الشواهد في هذا الأثر. وفي الأثر لا لمن تأمل شيء أو نوع من الغرابة، نوع من الغرابة، إذ أن موسى بعد أن تأكد أنه ربه على هذا الأثر، وهم الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا من باب الرواية عنهم من هذا الباب، وألا نصدقهم ولا نكذبهم. إذا جاء ما يوافق شريعتنا بإسناد صحيح أخذنا به، وما جاء يخالف شريعتنا رددناه لا نصدقه، وما جاء من القصص ونحوها الذي ليس فيها تعرض للشريعة بوجه من الوجوه فهذا لا يصدق ماذا ولا يكذب. فالشاهد أنه قال أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلام يا موسى، بعد أن تيقن أن المتكلم معه ماذا؟ الله، بقوله فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع من كلام رسولك. ففي المتن نوع غرابة ونوع نكارة، والله أعلم. والحاصل من هذا أن الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، وهي من الصفات التي وقع الصراع فيها بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم، فجميع الطوائف عطلت هذه الصفة بأنواع من التعطيل، منهم من غلا في التعطيل فقال إن كلام الله عز وجل مخلوق، ومنهم من قال إن كلام الله عز وجل معنى وليس لفظ، أي أنه كلام نفساني، وأما اللفظ فليس من كلام الله عز وجل، كما قال ذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية وطوائف كثيرة من المخالفين في هذا الباب. الكلابية قالت عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، القرآن ونحوه عبارة عن كلام الله، أي ليس هو كلام الله حقيقة. فالقرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه ليلا ونهارا، يقولون هذا ليس من كلام الله عز وجل، هذه الحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست من كلام الله عز وجل. لماذا قالوا هذه عبارة عن كلام الله؟ لأن الله لم يتكلم حقيقة، وإنما الكلام نفساني، الكلام نفساني في نفس الله عز وجل. فمنهم من يقول إن الله، إن جبريل عبر عما في نفس الله عز وجل، وهذا القرآن الموجود إنما هو تعبيرات جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، عن نفس ربه، وليس هو من كلام الله عز وجل حقيقة. ومنهم من قال إنما هو من تعبير نبينا صلى الله عليه وسلم علم ما في نفس ربه وأخذ ما في نفس ربه من المعاني وعبر بها وساقها من عند نفسه، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل، وحقيقته أن يقول إن هذا القرآن الذي بين أيدينا أنه مخلوق، إذ لو كان من تعبير نبينا صلى الله عليه وسلم أو من تعبير جبريل عليه السلام وجبريل مخلوق لازم أن يكون ماذا الكلام؟ لازم أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلوقا، أن يكون مخلوقا، ولكنهم أتوا ب كما يقال بأسلوب فيه لف ودوران، فقالوا إنه ماذا؟ فقالوا إن الكلام باعتبار معناه نفساني، فكلام الله عز وجل هل تقولون بأن الله متكلم؟ يقول نعم، ولا نقول إن كلام الله مخلوق، يقولون كلام الله ليس مخلوق. طيب، وما في القرآن من الكلام؟ هل هو من كلام الله عز وجل؟ يقولون من كلامه وليس من كلامه. كيف هذا؟ يقول باعتبار المعنى هو من كلام الله، وباعتبار اللفظ ليس من كلام الله عز وجل. فحقيقة الأمر ماذا؟ أن ما في القرآن ليس من ماذا؟ ليس من كلام الله عز وجل، إنما هو تعبير عن كلام الله عز وجل، إنما هو تعبير عن كلام الله. مثله كمثل من قال، يعني مثل رجل أو أمير قال لخطيبه، قال له أريدك أن تخطب اليوم عن موضوع فيه كذا وكذا وكذا، فقال خطيب نعم أفعل، فقام الخطيب وخطب، فقام الخطيب وخطب عن على مراد ماذا؟ على مراد ذلك الأمير، على مراد ذلك الأمير. الآن يكون من الخطيب؟ من المتكلم، الخطيب أو الأمير؟ الخطيب، والكلام ينسب إلى ماذا؟ إلى الخطيب لفظه ومعناه، وإن كان أراده ذلك الأمير جملة. فهم يقولون القرآن حاله كحال هذا الرجل أو هذا الأمير مع هذا الخطيب، هو في نفس الله عز وجل عبر به نبينا، أو عبر به ماذا؟ أو عبر به جبريل، وهذا كما سمعتم من الباطل بمكان. لذا كان هذا القول من الأشاعرة كما قال غير واحد من أهل العلم بدعة نكراء، بدعة نكراء أنكرها جميع العقلاء، أجمعها أو أنكرها جميع العقلاء الموافقون لأهل السنة والمخالفون لها، فجميعهم ردوا عليهم، ولأجل هذا المعنى كما قيل تسلط عليهم المعتزلة، إذ أن حقيقة قولهم أن يقولوا إن القرآن ماذا؟ مخلوق، ولكنهم لفوا لفة كما سمعتم باردة، وقالوا ليس مخلوق، وحقيقة الأمر أنه ماذا؟ أنه مخلوق. والكلابية مقاربة، إلا أن الكلابية أحسن حالا، الكلابية قالت هي حكاية، القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل. وما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ العبارة تعبير من عند المعبر، المعنى في نفس الله عز وجل بزعمهم، وهذا المعبر عن الله عز وجل تكلم بأسلوب من عند نفسه بتركيب الكلام وترتيب الألفاظ. وأما الحكاية فيقولون إن الألفاظ والكلام حكاها هذا الحاكم بنفس ماذا؟ بنفس المراد أو نفس الكلام الموجود في نفس الله عز وجل، فهو حكاها عن الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ الحكاية أن يحكي اللفظ مع تركيب الكلام على نفس ما كان، بخلاف التعبير أن يعبر بألفاظ من عند نفسه على معنى. فلذا كما سمعتم كان مذهب الكلابية أبعد المذاهب وأبطل من أبطل المذاهب للاضطراب الموجود فيه، ولأنه لا يعلم له نظير. المعتزلة صاحت، قالت هو مخلوق، المعتزلة صاحت بكل صراحة، فقالت إن القرآن ماذا؟ مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق أجمع السلف على أنه كافر، على أنه كافر بالله العظيم. طيب، قلنا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لهذه الآيات الصحيحة والأدلة الواضحة، وكذلك لإجماع السلف من أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. فهؤلاء الأشاعرة أتوا بهذا التلبيس وهذا التلفيق فقالوا ما قالوا، فقالوا ما قالوا في القرآن، وحقيقة قولهم أن القرآن مخلوق. فشهد هذه الطوائف من أشهر الطوائف القائلة في كلام الله عز وجل. وهناك طوائف أخرى، وهناك طوائف أخرى كالسالمية. السالمية يقولون إن كلام الله عز وجل محدث، إن كلام الله عز وجل محدث، بمعنى أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن تكلم. فالقرآن كلام الله، فالقرآن يقولون هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ولكن إيش الفرق؟ وإيش الذي عيب عليهم؟ الذي عيب عليهم أنهم قالوا إن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، بعد أن لم يكن متكلما، وجعلوا الكلام كلام الله عز وجل محدث، وجعلوا كلام الله عز وجل محدث بمعنى أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. فشاهد في هذا الباب أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بما سمعتم، أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، وأدلتها أكثر من أن تحصى. وإذا ذكر أو كما قال العلام القيم رحمه الله تعالى، وإذا أحصينا أدلتها باللفظ والمعنى، أي التي جاء فيها ذكر الكلام لفظا أو معنى أو ما شابه ذلك، تصل إلى أكثر من 4000 دليل. قال ثم أيضا إذا نظر الإنسان وجد القرآن من أوله إلى آخره وماذا؟ من كلام الله عز وجل، فهو كله دليل. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا الباب، وحاصله أن من نفى الكلام عن الله عز وجل، أن من نفى الكلام عن الله عز وجل وقال إن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، قال هذا يلزم منه الطعن في جميع الرسالات، الطعن في جميع الرسالات، إذ أن الرسالات الإلهية التي أرسل الله عز وجل بها الرسل إنما أرسل الله عز وجل الرسل بماذا؟ أرسلهم بكلام الله عز وجل. الرسل أرسلوا بماذا؟ من أولهم إلى آخرهم أرسلوا بكلام الله عز وجل. من يأويني حتى أبلغ كلام الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. فالأنبياء من أولهم إلى آخرهم مبلغون عن ربهم عز وجل كلامه. فمن قال إن الله عز وجل لم يتكلم وأن هذا الكلام مخلوق، لزم الطعن، لزم كلام في كلام هذا أن يطعن في جميع الرسالات، في جميع الرسالات. وهذا كما رأيتم لو تأمله المتأمل لعلم أن هذا القول بدعة شنعاء ونكراء لمن ذهب إلى هذا القول، فهي باطل من البطلان الواضح العظيم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: من كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب سيد الأولين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على نوع من كلام الله عز وجل، وهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم من كلام الله عز وجل، فالقرآن الكريم من كلام الله عز وجل. ثم عرف القرآن الكريم بقوله: وهو كتاب الله المبين، وهو كتاب الله المبين. أي الله عز وجل أنزله كتابا مبينا كما جاء في القرآن تلك آيات الكتاب المبين. وحبله المتين، وحبله المتين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا وكذلك وصراطه المستقيم، في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأيضا في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وجاءت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن معنى الصراط القرآن. وقوله: وتنزيل من رب العالمين، وهذا كذلك دل عليه القرآن العظيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل كتاب تنزيل من الله، تنزيل من الله العزيز الحميد. قوله: نزل به الروح الأمين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله: على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، كان في الآية السابقة. قوله: منزل غير مخلوق، منزل بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أنزله، منزل بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أنزله، وهو الذي تكلم به حقيقة، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن مخلوقا، لم يكن مخلوقا، بل هو منزل من الله رب العالمين. قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي الله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام به حقيقة، الله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام به حقيقة، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن. ومنه كان ابتداء الكلام بهذا القرآن. وقيل أيضا: منه بدأ أي بدو الكلام، فبدأ من البدو، والبدو معناه الظهور، فمعنى ومنه بدأ أي ومنه ظهر، ومنه بدأ ومنه ظهر، فهذان معنيان لقولهم منه بدأ. الأول: منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن حقيقة، لم يتكلم به غيره، لم يتكلم به غيره. ومعنى ثاني: منه بدأ أي منه ظهر، منه ظهر، لأن البدء يأتي بمعنى الظهور، فمعنى منه ظهر أي أن الله عز وجل كذلك هو الذي تكلم بهذا القرآن، وظهر الكلام من الله عز وجل حينما تكلم به. وقوله أيضا: وإليه يعود، ذكر العلماء له معنيين. المعنى الأول: إليه يعود، أي أن الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء، الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء، لا إلى من نقله أو من تكلم به، ليس ابتداء. مثلا أعطيكم مثالا، أنا إذا قلت على سبيل المثال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الحديث، هل هذا القول ينسب إلي أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء. فالكلام منه بدأ وإليه ماذا؟ يعود، أي يعود نسبة الكلام إلى من تكلم به ابتداء. فقوله إليه يعود أي يعود الكلام، أي نسبة الكلام إلى من تكلم به ابتداء. ومعنى ثاني في قوله إليه يعود، إليه يعود بمعنى أنه إليه يرجع حينما يرفع الله عز وجل القرآن من صدور الرجال قرب الساعة، قرب الساعة، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عند الإمام أحمد وغيره أنه قال: يسر على القرآن في ليلة، أنه قال: يسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية، أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو في الصحيح المسند شيخنا، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذان معنيان في قوله إليه يعود، والأول معنيان في قوله منه بدأ. ونكتفي بهذا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ونكمل ما تبقى في درس لاحق إن شاء الله.